حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش نظام جديد للسياحة في السعودية، هل يسحب البساط من دول المنطقة؟ وافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الجاري على نظام السياحة الجديد الذي يساهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية للسياحة الوطنية في المملكة بحسب ما كشفت وزارة السياحة. يتضمن النظام الجديد وضع خطة للقوى العاملة السنوية بالتعامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات توطين صناعة السياحة في المملكة. كما يهدف النظام الجديد إلى رفع مستوى الخدمات في المواقع السياحية وتعزيز ثقة السائح، فضلاً عن طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في القطاع السياحي. يتنامى القطاع السياحي في المملكة بمعدلات سريعة، وتشير مصادر رسمية سعودية إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التقدم السياحي. تقول وزارة السياحة السعودية إن أبرز ما تضمنه النظام الجديد فيما يختص بالمستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة هو تعديل مصطلح مرافق الإيواء السياحي إلى مرافق الضيافة، وكذلك وضع آلية تكفل حماية الوجهات والمقاومات السياحية. ويستحدث النظام السعودي الجديد تراخيص وتصاريح لأنشطة، ويتيح مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جديدة جاذبة للاستثمار. فما هي مستهدفات استراتيجية السياحة السعودية الجديدة؟ وكيف ستتمكن المملكة من جذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة في خضم مناخ الأزمة العالمية؟ وهل سيصطدم هدف تعزيز ثقة السائح بواقع الثقافة المحافظة في المملكة؟ ولماذا اختارت المملكة تطوير قطاعات سياحية تنافسية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من السعودية، ومنها ينضم إلينا الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور فواز، وبداية ما هي مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية السعودية الجديدة من خلال المحاور الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء؟
أولا تحية طيبة لكم ولجميع المستمعين. بدون شك تعتبر استراتيجية المملكة لجانب مهم جدا، وهو جانب حيوي، وأيضا سوف ترتكز عليه إحدى الإيرادات الرئيسية الاقتصادية في المستقبل للمملكة العربية السعودية، وهي الصناعة السياحية. وتأتي الصناعة السياحية إحدى المستهدفات التي ترى المملكة العربية السعودية أيضا من ضمن رؤيتها المباركة 2030، كما تفضلت إحدى الموارد الرئيسية، وكما ذكرنا بدون شك تعتبر هذه استراتيجية وطنية، وسوف تجعل هناك كثير من جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة في دعم وإنجاح هذه الاستراتيجية، والتي تصب لمصلحة الأجيال الحاضرة وأيضا مصلحة الأجيال القادمة. هو كما هو معروف أيضا للجميع بأن المملكة العربية السعودية هذا الله سبحانه وتعالى بموقع جغرافي يتوسط القارات الثلاثة العالم القديم، وأيضا فيها من المقومات السياحية التاريخية والبيئية والجيولوجية والطبيعية وأيضا التعليمية، وبالتالي المملكة العربية السعودية هي تستفيد من هذه الموارد لتجعل لها إيرادات رئيسية، ولا سيما رؤية المملكة 2030 هي ما بعد البترول وما سوف يتجه إليه العالم. وهو كما هو معروف بأن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي يطلق عليها أحادية الإيرادات نظرا لاعتمادها الكلي على الجانب الطاقة التقليدية من البترول، وبالتالي المملكة العربية السعودية استشعرت، وذلك ممثلة بقيادتها الحكيمة التي أدركت هذا الموقف وقامت بعمل هذه الاستراتيجية 2030 لتتواكب مع المشروع العالمي أيضا للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إذن برأيك دكتور فواز، هل سيوفي توطين القوى العاملة المدربة على العمل السياحي باحتياجات النمو في قطاع السياحة في المملكة؟
نعم، إذا نظر إليها من منظور استراتيجي وإدارة التغيير الذي سوف تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بجميع الوزارات المعنية في دعم وزارة السياحة ولتحقيق هذه المستهدفات، هو بدون شك المملكة تحتاج إلى كوادر وإلى خبرات عالمية، وهذا ما قامت به المملكة العربية السعودية من استقطاب مستشارين على المستوى العالمي، وذلك بالاستفادة منهم كمستشارين في الوزارات المعنية. المملكة العربية السعودية قامت أيضا بتطوير البنية التحتية، وذلك من خلال تحويل كثيرا من القرارات الإصلاحية والدمج بين الوزارات، وتشكيل كثيرا من الهيئات الحكومية، الهيئة الملكية للعلا، الهيئة الملكية مكة المكرمة، الهيئة الملكية أيضا للرياض، الهيئة الملكية للأحساء، الهيئة الملكية أيضا للباحة. أيضا هناك تطوير لكثير من المشاريع، البحر الأحمر، مشروع نيوم، أيضا مشروع جازان، مشروع الباحة، وشكلت أيضا هناك وظائف وإدارات في إمارات هذه المناطق، وهي لأهداف التنمية المستدامة، والتي أيضا هذه أهداف التنمية المستدامة تصب أيضا لتعزيز هذا المتغير. وهذا الجانب موضوع السياحة لا سيما المملكة العربية السعودية جعلته من إحدى الموارد الأساسية والرئيسية، وبالتالي هي تحتاج فعلا إلى خطة استراتيجية تتواكب وأيضا تدير هذا التغيير الاستراتيجي. المملكة العربية السعودية أيضا قامت بابتعاد من خلال الهيئات الملكية، من خلال أيضا الجامعات، من خلال أيضا وزارة السياحة، كثير من أبنائها وبناتها خارج المملكة العربية السعودية. أيضا قامت بإنشاء كثير من الكليات السياحية تحت مظلة وزارة التعليم، وأيضا مظلة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني للتدريب كما ذكرتي، وهو ذلك للتمكين لكي يكون في المستقبل الاعتماد الكلي على أبنائها. وأيضا لا يمنع أن يكون هناك على المستوى المؤسسي ومستوى الشراكة تفتح المجال أيضا للشركات العالمية لتواجدها على أرض المملكة العربية السعودية لتحقيق أيضا الهدف رقم 17 من التنمية المستدامة، وهي الشراكة. والمملكة الدارية تسعى إلى هذه المواضيع الاستراتيجية التي تصب في تحقيق المصالح المشتركة، سواء كانت على مستوى منظمات أو أيضا حتى على مستوى دول. والذي نلمسه الآن القرار الأخير الذي صدر من المقام السامي بتعديل الأنظمة الجديدة لموضوع وزارة السياحة، إنما هذا دليل واضح على اهتمام الدولة. أيضا هناك سوف يكون تطوير لجميع ما يعنى بالسائح وبما يحمي حقوقه، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ولله الحمد قائم ممثلة بالنيابة العامة في المملكة العربية السعودية لتعزيز العدالة وأيضا تأمين الحقوق للإنسان وأيضا الحريات. أيضا سوف يؤخذ السائح وحقوق السائح وتتواجد المملكة العربية السعودية من منظور القانوني ومن منظور الأمني.
بالحديث عن القرارات الإصلاحية، من بين المستهدفات تعزيز ثقة السائح، برأيك دكتور فواز هل يمكن أن يصطدم هذا الهدف بواقع الثقافة المحافظة في المملكة؟
الثقافة المحافظة للمملكة العربية السعودية هي بدون شك أحد خصائصها وثقافتها، والمملكة العربية السعودية هي تنظر للسائح بأنه هذا السائح المتواجد على أرض المملكة العربية السعودية، ويبحث عن السياحة في جميع جوانبها، الجانب التاريخي والجانب أيضا الديني والجانب أيضا الثقافي والجانب الجيولوجي والجانب أيضا البيئي، وبالتالي هذه لا تتصل ما يريده السائح في المملكة العربية السعودية. سوف تكون هناك برامج تقوم بها وزارة الخارجية وأيضا تقوم بها وزارة الإعلام وبعض الجهات المعنية بما يطلق عليه تثقيف السائح من خلال الوعي بما يتواجد على أرض المملكة العربية السعودية من قوانين ومن أنظمة ومن خصائص ومن عادات ومن تقاليد، وهذه تأتي على عاتق أيضا الشركات التي سوف تكون لها فرصة الاستثمار على أرض المملكة العربية السعودية بتواجد السائح عندما يكون متواجدا في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، ويكون لديه أيضا من الوعي واحترام هذه العادات والتقاليد. فنحن لا ننظر إلى السائح بأنه ذلك السائح الذي سوف يقوم بهذا الجرم، أو السائح قد يكون لديه فترة معينة، قد تكون يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع، وبالتالي تأتي هذه المهمة التي يأتي من خلالها السائح أو من خلال التأشيرة السائح سوف يقوم بعمل معين، ولكن يستفيد منه في إشباع حاجته السياحية سواء كانت صحية أم رياضية أم أيضا دينية أم تاريخية أم جغرافية. وبالتالي نحن لا نجعل من تلك المعوقات بأنها تكون معوق لتعزيز سمعة المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي في استقطاب شركات السياحة وتواجد أيضا السواح بمختلف الجنسيات وبمختلف الثقافات وبمختلف الأعراق. أيضا
أخيرا دكتور، كيف ستعالج الاستراتيجية الجديدة إشكالية شرط وجود مرافق الإيواء السياحي؟
المملكة العربية السعودية والسياسة الداخلية والمتعلقة بأيضا تعاونها الدولي مع منظمة السياحة العالمية، وأيضا ما يدعم السياحة بشكل عام جميع الدول وجميع الشركات، المملكة سوف تبحث عن السبل التي تسهل من تواجد السائح على أرض المملكة العربية السعودية. سوف تكون هناك مرونة لاستخراج التأشيرة. سوف يكون هناك مرونة في استخراج جميع ما يتعلق بتواجد الشركات. سوف يكون هناك مرونة رائعة جدا ذات تقنية عالية جدا من خلال الأعمال الفنية التقنية والتي تطلبها كثير من الشركات للعمل. سوف يكون هناك تطوير أيضا للجانب الأمني على أرض المملكة العربية السعودية والاهتمام بالسائح. سوف يكون هناك اهتمام بموضوع الشرطة. سوف يكون هناك اهتمام بمجال القضاء والقانون من جانب السياحة. ولا ننسى أيضا أختي بأن المجتمع السعودي في المملكة العربية السعودية هو أساسا هناك عادات وتقاليد مؤصلة دينية واجتماعية دائما يرحبون بالضيف، وهذا السائح يعتبر ضيفا على أرض المملكة العربية السعودية. سوف يكون له احتواء وله ترحيب، وسوف يكون اندماج وتعايش مع هذا السائح. بل إن سكان المملكة العربية السعودية بمختلف المحافظات والمناطق عرف عنهم على إكرام الضيف وأيضا البشاشة في أي غريب يكون على أرض المملكة العربية السعودية، فإنهم سوف يفرحون بتواجدهم بهذه المحافظات، وسوف فعلا يعكسون الأخلاق الإسلامية والأخلاق أيضا العربية.
من السعودية الدكتور فواز كاسب العنزي المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. وحول البعد الاقتصادي للبرنامج الجديد للسياحة السعودية، ينضم إلينا من الرياض عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ سليمان العساف. مرحبا بك معنا سيد سليمان، وبداية ما هي طبيعة الأساليب المقترحة لجذب استثمارات جديدة للقطاع السياحي في خضم أزمة عالمية وتراجع الاستثمارات حول العالم؟
السعودية هي بلد بكر، وموضوع الاستثمار السياحي يعتبر جديد إلى حد كبير، فلا بد من عمل عدة أمور، منها تعديل التشريعات، منح القروض، إعفاءات ضريبية، سهولة التوظيف، المساعدة في إيجاد الدراسات بشكل واضح، الشفافية، كذلك تسهيلات كثير من الأمور الإجرائية وإعفاءات ودعم وجذب ومحاولة إصلاح البنية التحتية وتوفير كثير من الخدمات. المملكة تستهدف إلى إنفاق ما يقارب 250 مليار ريال على قطاع السياحة حتى 2030، وهذا يعتبر أمر داعم وجاذب، لأنه أرض بكر جاهزة للاستثمار، الدولة متوجهة لدعم هذا الأمر بشكل كبير.
إذن ما هي التعديلات اللازمة على التشريعات والإجراءات المرنة لجذب الاستثمارات النوعية التي تحدث عنها النظام السعودي الجديد؟
طبعا لابد من عدد من الأمور، خصوصا أنه قطاع جديد، لابد من عمل نظام تشريعي لقطاع السياحة يتوائم مع الأنظمة العالمية بعد دراسة التجارب لهدف جذب السياحة، كذلك حماية الاستثمارات، الشفافية، تشجيع المنافسة، مساواة المستثمر الأجنبي مع المحلي، تعديل البنية التحتية. الآن بالنسبة للسعودية تساهم نسبة السياحة ب 5.5% من الناتج المحلي، وهو أقل من المستهدف العالمي والمعدل العالمي والذي هو 10%.
ولكن أستاذ سليمان، إلى أي مدى البنية التحتية للسياحة في فنادق من فنادق ومرافق وغيرها في المملكة ملائمة للنمو المستهدف؟
طبعا لا زال هناك الكثير من الجهد والعمل لابد أن يقوم. المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح في 2030، وهو رقم ضخم جدا، وسنكون من أول 5 دول في العالم في هذا الأمر، لكن لابد من عمل عدة أمور كثيرة جدا. أولا البنية التحتية، من طرقات، من شبكة اتصالات، من الأنظمة المرورية، كذلك بالنسبة للفنادق، المطاعم، الخدمات المتعلقة بها، خدمات السياحة، الإرشاد السياحي، كل هذه الأمور مهمة جدا ولا بد من وجودها، لأن نلاحظ أن نسبة النمو في القطاع السياحي السعودي 3.9%، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي هو 3.2%. ولكن لكي يستمر هذا النمو لا بد من عمل العديد من الأمور بشكل سريع، وتنويع دور الإيواء الذي هي الفنادق أو الشقق أو حتى الريزورتس، المنتجعات أو الموتيلز إلى آخره، لابد من تشكيلها وتنويعها بحسب حاجة السائحين وحسب تنوع الأماكن التي يتجهون إليها.
أخيرا، ماذا يعني انضمام المملكة إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية؟
طبعا المركز العالمي الآن في 8 مستشارين من 8 دول، الهدف هو تشجيع السياحة، الحفاظ على البيئة، الاستدامة، الاهتمام بصيانة المرافق، مراقبة الأداء، الحوكمة السياحية، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية. القطاع السياحي قطاع مهم، هو يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي، ولا بد من مراعاته والاهتمام به تشريعيا وتنظيميا وأدائيا ورقابيا لكي يستمر هذا الرقم، وهو رقم مهم جدا، وهو قطاع مهم جدا في خدمة الاقتصاد العالمي وخلق وظائف، وكذلك من ناحية التشجيع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للنمو الاقتصادي.
من الرياض عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ سليمان العساف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولاستكشاف رأي العاملين بقطاع السياحة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف عليوة، صاحب شركة سياحية تعمل بالمملكة. مرحبا بك معنا سيد أشرف، وبداية بالنسبة لكم كعاملين في القطاع السياحي، كيف يؤثر النظام الجديد على الحركة السياحية في المملكة؟
بحكم عملي أنا بشتغل في كذا دولة، مصر والمغرب وتونس والأردن والقدس، ودلوقتي ديستنيشن الجديد اللي طاغي علينا السعودية. أنا مسافر إن شاء الله السعودية خلال يومين عشان برضو همشي في المسارات البرامج الجديدة اللي موجودة في السعودية. بدأ في عندنا طلب كتير على السعودية الفترة اللي جاية. طبعا السعودية بتحاول بكافة الطرق والوسائل إنها تجذب أكبر عدد من السياح إلى المملكة. نظام تأشيرات متعدد، نظام البيزنس برضو فيه تسهيلات كتيرة عشان يزودوا عدد الناس اللي داخل المملكة، نظام الحفلات الترفيهية، حتى كاس العالم دلوقتي في اللي هيكون معاه الفيزا بتاعت قطر لكاس العالم من حقه انه يخش المملكة يعمل سياحة وممكن حتى يعمل عمرة في المملكة.
إذن برأيك لماذا تركز المملكة على قطاعات السياحة الثقافية والشاطئية، وهي قطاعات تنافسية تتميز بها دول المنطقة بالفعل، وما مواقع السياحة البيئية من الاستراتيجية الجديدة؟
المملكة على في السياحة على القطاعات الثقافية والشاطئية، مع ان دي حاجات تتميز بها دول تانية، يعني ده بصراحة انا شايف انه قرار، يعني من ناحية الثقافية ممكن نقدر نقول يعني قرار كويس، ولكن الشاطئية اعتقد انها منافسة يعني ليست في محلها تماما. يعني المملكة في عندها امكانيات مختلفة تماما، مش لازم ان احنا ننافس في حاجة تميزت بها مصر بشكل قوي جدا، السياحة الشاطئية وعندها السائح بتاعها، وتركيا برضو بدأت تاخد جزء كبير من السائح ده في أنطاليا، ولكن المملكة عمالين يعني بيحاولوا بكافة الوسائل ان هم يزودوا عدد السياح للسياحة الشاطئية. المملكة كدولة إسلامية فهي الشكل العام للدول الإسلامية، فما أعتقدش حد من الدول الإسلامية هيجي إلا إذا كان في سياحة حلال، ولكن للأسف التفكير إن هم بفكروا إن إحنا نجيب سياح بتوع روسيا وبتوع إيطاليا وألمانيا يكونوا عندنا يعملوا سياحة شاطئية وناخد الناس اللي كانت بتروح شرم الشيخ والغردقة. شايف إن دي منافسة يعني ليست في محلها، يعني لأن شرم الشيخ والغردقة أصبح ليهم كيان، وأصبح ليهم كمان دخل عليهم مرسى علم، ليهم كيان وليهم السائح بتاعهم اللي بيجي لهم طول السنة. السياحة البيئية يعني بدأت تدخل على استحياء في البرامج، وهو البرامج لسه كلها جديدة طبعا، وإحنا بنعاني في مشكلة في السياحة في السعودية، مشكلة الأسعار غالية بصراحة. يعني لسه الشركات السعودية لسه مش عارفة تشتغل، ولسه مش فاهمة ان لازم يكون في سعر منافس، وان لازم ان في حاجات معينة لازم تتقلل في الكوست والكلام ده كله. فاحنا بصراحة اللي ماسكين او اللي بيحاولوا يظبطوا المملكة على حلها هم اكترهم مصريين، لان المصريين طبعا هم المعلمين بتوع السياحة في المنطقة كلها، فهم بيحاولوا يدوهم المعلومات العامة عن الموضوع دوت وبيساعدوهم، وفي ناس كتير مصريين شغالين في الفنادق او شغالين في الشركات السياحية الموجودة في المملكة.
طيب أستاذ أشرف، هل هناك برامج عربية مشتركة للتعاون السياحي مع دول المنطقة؟
طبعا دلوقتي الطلب اللي بدأ يظهر من أوروبا ومن أمريكا على وجه التحديد. الصين، السياحة الصينية لسه الأوت جوينج لسه ما فتحش، فلسه مش شايفين حجم الطلب هيبقى عامل إزاي على السعودية، ولكن أعتقد إن شاء الله هيبقى فيه طلب هناك على السعودية. لو هتكلم عن الصين، مش هينفع تتعامل السعودية لوحدها، يا إما برنامج السعودية والإمارات، يا إما السعودية وقطر، يا إما السعودية والأردن وفلسطين. برنامج السعودية والأردن فلسطين ده من البرامج اللي أنا بدأت أشتغل عليها بقوة، عشان الثلاث دول جنب بعض، فبرنامج بيتاخد مع بعضه وجميل ماسك نفسه. يعني في برامج تانية برضو هيتعامل السعودية مع مصر، يعني أي حد جاي السعودية هيجي يعمل عمرة بنحاول نزود معاه شوية سياحة ثقافية وندخل عليه مصر فيظبط معانا البرنامج. ولكن البرنامج بتاع الأردن والسعودية ده هيبقى من أسرع البرامج في التسويق بتاعته. يعني الأردن وفلسطين والسعودية دول ثلاث دول، ولكن البرنامج اللي هيبقى أقوى منهم اللي هو الأردن والسعودية، عشان هيبقى فيه هنا البتراء وهنا العلا، بنضيف على العلا الرياض وجدة. فديت البرامج اللي هتبقى مشتركه ما بين الدول ديت، وبالتوفيق ان شاء الله للسياحه السعوديه، واحنا ان شاء الله بنسوي عليها بشكل قوي، ولكن نتمنى ان يتم التركيز على السياحه الثقافيه اكتر من حاجات تانية ممكن مش هتساعد السعوديه انها تكون دوله سياحيه.
اخيرا سؤال حلقه اليوم، بعد اصدار هذا النظام السياحي السعودي الجديد، هل ستسحب المملكة البساط من دول المنطقة؟
لا أعتقد ذلك. إذا كانت مصر عندها بعض المشاكل في بعض القطاعات، ولكن مصر عندما تعود بقوة وتسيطر على السياحة في المنطقة بأكمله. قامت الإمارات الشقيقة بعمل برامج وتنوع حفلات وإقامات ذهبية وكذا وكذا، أخذت الكثير من حصة مصر، ولكن أعتقد أن مصر سوف تعود وبقوة. المملكة سوف تأخذ نصيبها العادل من هذه الحصة، ولكن المملكة الآن تفكر بشكل جدي في سحب البساط من ثلاث دول، وهي مصر من ناحية السياحة الشاطئية، ومن دولة الإمارات الشقيقة من ناحية السياحة التسويقية والحفلات والإقامات وغيرها، ومن تركيا من جزء من السياحة الثقافية. أعتقد لن تزيد حصة المملكة كثيرا، لأن أمامها الكثير من الوقت لتصل إلى هذه المراحل. أتذكر في عام 2003 كانت السياحة في مصر قوية، وتركيا كانت بدأت تبدأ في أسواق معينة، منها سوق الصين بدأت على استحياء، وكان هناك كثير نواجه كثير من المشاكل في الطيران التركي وكذا وكذا والحجوزات، ولكن تعلموا من المصريين. حتى إذا ذهبت إلى مضيق البسفور وكنت في باخرة سياحية، سوف تجد أكثر البرنامج هو منقول حرفيا من الباخرة النيلية الموجودة في مصر. سوف نجد ذلك التقليد موجود في السعودية على استحياء، ولكن لن تكون بنفس السرعة التي تقوم بها مصر. أنا أقوم بالتسويق للدول الأخرى، ولكن أعتقد أن مصر عندما تقوم وبقوة سوف تسحب البساط من الجميع.
بحديثي إلى الأستاذ أشرف عليوة صاحب شركة سياحية تعمل بالمملكة العربية السعودية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.